ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمته التمام والكمال والإكمال لتلك البركات المنزلات من رب الأرض والسماوات في العشر من الحجة وفي أيام التشريق، وأعظم ذلك يوم النحر. فنحمد الله أن أتم حج هذه السنة 46 بعد 400 من هجرة النبي المصطفى على هذا النجاح الباهر، داعين لولاة أمرنا بأن يجزيهم الله خيرا على ما قدموا من منجزات عظيمة بهرت العالم كله حتى خرج هذا العام من الحج من الحج متميزا كما سمعتم وبلغكم ذلك. فلنحمد الله ونشكره على هذه النعمة، ونقبل على الله بالعمل الصالح شكرا له بعد ذلك أن آمنا من خوف وأطعمنا في هذه البلاد من جوع. وأعظم شكر نشكر الله به بعد التوحيد وإقامة فريضته الإقامة الدائمة المتواصلة لطلب العلم والفقه في الدين، فإنك لا شك أنك تصبو لأن تكون من أحسن الناس عند رب العالمين، ولن تكون نبيا قطعا، فكن فقيها فعلا واطلب العلم. وكما قال عطاء بن أبي رباح: كن عالما أو متعلما أو فقيها أو محبا ولا أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك، أي مبغضا للعلم أو زاهدا فيه أو معرضا عن العمل به اتباعا للهوى عياذا بالله. حينئذ أفضل العلم بعد علم الاعتقاد علم الحلال والحرام، علم العبادات التي يتنسك بها لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. عباد الله، قد توقف الدرس ولمدة 3 أسابيع أو أكثر نظرا للصيانة التي جرت في هذا المسجد، وسبحان الله وافق ذلك أيضا عملنا بالحج بالحافز المجاني والتوعية بالحج، وها نحن نرجع من إجازتنا ومن حجنا ومن أضحيتنا لنلتقي في شرح كتاب العمدة في الفقه، ومن ثم بعد صلاة العشاء شرح كتاب السنة للبربهاري. وقد قال النبي كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهاك الآن أنت لا تعلم أمرك ومنزلتك عند الله، فإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر منزلتك من العمل والتقوى. فإذا كنت لا تفقه ولا تريد أن تتفقه فخف أنك لا منزل لك عنده، لأنه إذا أحب عبدا اعتنى به وفقهه في دينه وحب لقلبه مجالس العلم، وإذا ظلم العبد نفسه فجفى ربه فإن الله سبحانه وتعالى حينئذ يعاقبه لصرفه عن العلم. قال الله تعالى في كتابه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فمن علامات سقوط العبد من عين ربه أن يشغله فيما لا يعنيه من طلب سفاسف الأمور، من قيل وقال وكثرة السؤال وتتبع العورات وإضاعة المال. فإذا رأى العبد قلبه يسكن للعلم للعمل والتقوى والإخلاص لا للتفاخر أو التباهي به، كما جاء في الحديث: لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء وتباروا به العلماء، فمن فعل ذلك فالنار النار. أو كما قال سيد ولد آدم من عبيد العلي القهار. فقد وصلت من القراءة حينئذ وحينما نذكر أيضا بالاستمرار بالعمل بعد هذا الموسم العظيم العشر من الحجة والنحر والأضحية والعيد وعرفة وصيامها، بالاستمرار في العمل. فإن من علامات القبول الاستمرار في العمل، فهذا هو المنقول والمنزل مما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن. قال الله تعالى في كتابه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا أيسر لدخول الجنة من طريق مثل طلب العلم. فقد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا للجنة. فما أصعب طريق الجهل والظلمات، فإنه يحيل بين العبد وبين أن يعرف طريق جنة رب الأرض والسماوات. فإذا طلب العلم وتفقه في الدين، كيف يتوضأ، كيف يصلي، إن أراد أن ينكح كيف ينكح، شروط النكاح، إن أراد أن يطلق كيف يطلق، إن أراد أن يستمسك بالإسلام يعرف الإسلام، يعرف معنى لا إله إلا الله، فهو حينئذ سيسهل طريقه إلى الجنة، وبقدر جهله سيتوعر طريقه للجنة، وبقدر ما يعرض عن ما تعلمه فسيكون كذلك. فالذي يحمل طريقا ليذهب به إلى بلد، فالذي يحمل خارطة يذهب بها إلى بلد، فهو على قسمه: إما أن يزهد في الخارطة فلا ينظر إليها أصلا فضياع وهلاك لا يحصل المقصود، وإما أن تكون الخارطة أمام عينيه وقد حملها فاتباعا لهوى نفسه يخالف طرائقها. في كلتا الحالتين لا يصل، والأول نعم أشد، وهو الذي لا يريد أن ينظر أصلا في هذه، أشبه ممن يعرض أصلا عن حلقات العلم فلا يحضرها، والذي بعده يحضر ذلك فيتبع ما وافق هواه من الكلام ولا يعصر ولا يطيع الرحمن في قوله: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فنسأله أن نكون منهم: تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب، ما دام أمرنا الله في القرآن نتبع ما أنزل إلينا، فإن لم نطلب العلم فلا نعرف كيف نتبع، بل حينئذ سنبتدع. ولذلك كان أسهل طريق إلى الجنة وراحة البال والرزق الحسن في الدنيا ومحبة الخلق والذكر الحسن طلب العلم بإخلاص والعمل به ونشره تشبها بالأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقد وصلت بنا القراءة في في الشرح إلى قول عورة الأمة شرط الثالث اقرأ عند شرط العورة، شرط الثالث اقرأ عند شرط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب عمدة الفقه للإمام العلامة الشيخ موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى، وجعل منزلته في عليين وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة. وإلى أن قال رحمه الله تعالى: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة.
نعم، قلنا في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته. فلا يلزم من وجود الشرط ستر العورة في الصلاة صحتها. فلنفرض رجل ستر عورته وقام يكبر ويصلي، قلنا له هكذا؟ قال نعم، لأن ستر العورة شرط، وأنا سترت العورة وها أنا أصلي، فإتيان بهذا الشرط يكفي في صحة الصلاة أم في شروط أخرى؟ شروط أخرى دلت بدلائل. هذا معنى قولهم لا يلزم من وجوده وجود، يعني لا يلزم من وجود هذا الشرط وجود العبادة وصحتها وهي الصلاة، فلا بد من شروط أخرى ثبت بأدلة أخرى. نعم. طيب، ولذلك روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل مفهوم ذلك أنه إذا توضأ قبلت صلاته؟ لا، في شروط أخرى فلابد أن تجتمع. فإذا سقط شرط بطلت إيش؟ العبادة. وإذا اجتمعت الشروط صحة العبادة. هذا معنى من قولهم لا يلزم من وجوده هذا الشرط وجود لهذه العبادة وصحة لها، ويلزم من عدم أي شرط في العبادة عدم العبادة، ولا يمكن توجد العبادة بذاتها من غير شروط. الشرط الثالث هو ستر العورة. ما الدليل على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة؟ ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب، حينئذ لا يأتي آت فيقول: طيب، قال لا تقبل صلاة لرجل أتى كاهن فسأله عن شيء 40 إيش يوم، وقد ذكرتم بالإجماع قبول إجزاء الصلاة مع نفي ثوابها. طيب، هنا لماذا لم تقولوا كذلك؟ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فقولوا مثل ما قلتم في من أتى كاهن أو عراف فسأله عن شيء ولم يصدقه، فالنبي قال في حقه لا تقبل له صلاة 40 يوم. واليوم من فتح أبراج الحظ والنظر إلى برج العقرب أو نحو ذلك وقال: أنظر ماذا قيل في برجي، فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوم، لأنه كالآتي لمجلس العراف. أما إذا صدقه فقد كفر بنزل عن محمد. فانتبه الآن إلى القاعدة في ذلك. ذكر هذه القاعدة العراقي في طرح التثريب من تقريب الأسانيد فقال إذا كان الشرط متعلق بماهية العمل، بماهية العمل يعني داخل في العبادة، نعم، فلا بد أن يدل فقده على البطلان، بطلان العبادة وبطلان ثوابها. أما إذا كان ذلك الشرط أو ذلك النهي خارج فإنه لا يلزم من نفي القبول نفي قبول العبادة. خذ المثل هذا، قال النبي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار تضعه الحائض أو المرأة البالغة في الصلاة ولا خارجها؟ فهو يتعلق بالصلاة، فإذا صلت كاشفة الرأس يبطل الثواب ولا يبطل أصل العمل؟ أصل العمل. طيب، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوم، الذهاب والسؤال هنا نعم داخل الصلاة ولا خارجها؟ خارجها. إذن هو نفي ثواب. هل يعيد 40 يوم صلاة؟ لا، لكن لا ثواب له. فإذا نفي القبول للعمل ينقسم إلى قسمين، نفي القبول للعمل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا نفي القبول للعمل بأمر يتعلق بداخل ماهية العمل فإنه ينفى قبول أصل العبادة، وإذا كان لأمر خارج فإنه يكون النفي للثواب مع ثبوت الأصل والمشروعية. واضح؟ جيد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ما دخل الرجل في ذلك حتى استنبطنا شرط ستر العورة. القاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء شقائق الرجال، فمرة يأتي النص في الرجل وتكون المرأة تبعا له، ومرة يأتي النص في المرأة ويكون الرجل تبع لها لاشتراك في عبادة الصلاة. مثاله يقطع صلاة الرجل كما صحيح مسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل 3: المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار. فمر كلب أسود من بين يدي رجل أو مرأة بالغة، أتقطع صلاة الرجل وعيد؟ نعم نعم. أو حمار، أو حمار، وهنا لم يذكر حمار أهلي أو الوحش، وتنقطع الصلاة. جاءت امرأة تصلي فجاءت من أمامها امرأة، فهل يجوز لها أن تقول هذه مرأة مثلي صلاة صحيحة إن شاء الله؟ ها؟ ولا تعيد؟ تعيد، لأن الأصل أن النساء شقائق الرجال، فيطلق النص أحيانا في الرجل مثل ما سمعتم تقول المرأة تبع له، ويطلق في المرأة ويكون الرجل تبع له لاشتراكهم في عبادة واحدة وهي الصلاة كالصلاة. فهنا قال لا يقبل الله صلاة حائض بخمار، هذه المرأة والرجل، والرجل كذلك لا يقبل الله صلاته إلا بما يستر عورته شرعا، وقد جاء ما يستر عورته شرعا في حديث أبي أيوب الأنصاري، قال رسول الله أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، نعم، غطي فخذك، حديث جرهد، غطي فخذك من فذ عورة. فهنا ذكر أن عورة، لكن ما ذكر علاقة بإيش؟ ببطلان الصلاة، فقط عورة لا يبدو. لكن لما جاء حديث أبي داود قال لا يقبل، تبين أنه أن ستر العورة شرط ليش؟ لصحة الصلاة، واضح؟ شرط لصحة الصلاة. وحينئذ اختلفوا في عورة الرجل، فقالوا السوأتان والفخذ ليس بعورة. نعم، لأن النبي دخل عليه وكاشف شيء من عورته من فخذه. طيب، والصواب أن الفخذ عورة. ليش؟ الأصل في الأحاديث المختلفة كحديث ما بين السر والركبة عورة، غطي فخذك الفخذ عورة، أسفل السر فوق الركبتين من العورة. نعم، حديث البيهقي وإن كان فيه ضعف لكنه يتقوى بحديث غطي فخذك من فخذ إيش؟ عورة، ما بين السر والركبة عورة. جيد، فهذا الحديث أو سبب اختلافهم تعارض هذا الحديث مع إيش؟ مع حديث فعل النبي عندما دخل عليه أبو بكر وعمر، ولما كان عثمان دخل عدل أو غطى فخذه وصل وأصلح من جلسته وقال لا استحي من رجل استحي منه ملائكة، وهنا فعل عارض قول. فسلكوا مسلكان، المسلك الأول الجمع، فقالوا الجمع أن هذه عورة استحباب ليست وجوب، جمع بين أحاديث. المسلك الثاني قالوا بل هي عورة، بمعنى أنه يجب تغطيتها. الثاني هو الصواب. ليش؟ لأن لا يمكن تسمى عورة وفي الوقت تجانس الاستحباب. نعم، لأن هذا الاسم شرعا ينافي قربان الأمر والنظر إليه، كما قال المرأة عورة. فحينئذ لا يمكن نسلك مسلك الجمع، فلا بد من الترجيح. فجمهور في علم الأصول يقدمون الجمع على الترجيح، فإن لم يستطيعوا الجمع نظروا إلى الناسخ والمنسوخ، فإن لم يستطيعوا ولم يعرفوا التأريخ مع التعارض الكلي كما ذكر ابن تيمية صاروا للترجيح. فالآن يقول لا يمكن نجمع بينهما، فلا بد ننظر الناسخ والمنسوخ، فما عرف المتقدم والمتأخر. فحينئذ قالوا لا بد أن نجري الترجيح، فإذا أجري الترجيح في حديث غطي فخذك فخذ عورة وجمع ما حديث حديث إيش؟ مع كشف النبي فخذه، قدمنا القول على الفعل. الفعل يحتمل احتمالات، الخصوصية إلى آخره، أما القول أقوى من الفعل، فنقدم القول على الفعل ونقدم الحاضر على المبيح. فحينئذ نقدم قول غطي فخذك، فإن فخذ عولا أن هذا قول. نعم، وأما حديث أنس حسر الإزار عن فخذ الرسول حتى أن ينظر لبياض فخذ الرسول، هذا فيه التجوز عن ما يحصل للإنسان عند الحركة السريعة وانكشاف فخذه، فإنه يعفى عنه، هذا لابد يحصل. النبي كان يركب في الفرس أو الحمار في غزو، فحصل الانكشاف رحمة بالعباد، يبين الله لنا أن مثل هذا الكشف في مثل هذه الظروف يعفى عنه، أما التعمد فلا. فهذا إذا لم يتعمده النبي حسر عن إزاره، لكن ما قال حسر، النبي كذا بين فخذه. فمن حصل حسر وهو يعمل في السيارة يشيل البضاعة وقفز فانكشف شيء من فخذه مرخص فيه على لا يتعمد ذلك. إذن هذا هو الجمع بين ما جاء من أحاديث في العورة. فعورة الرجل حينئذ من السرة إلى الركبة، ويدل على ذلك ما سمعتم من الأحاديث في هذا، ولكن هذه عورته من السرة الركبة تكفي في الصلاة؟ لا، في الصلاة لابد من ستر آخر. فما هو الستر في الصلاة؟ لا يصلين في صحيح البخاري أحدكم وليس على عاتقيه شيء، في رواية على عاتقه، فإذا صليت مثلا عند مقام إبراهيم فغطي كتفك بعد الضباع في الطواف، النبي قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء أو على عاتقه، فلا بد تغطي. إذن التغطية متعينة بالصلاة الكتفين مع تغطية الفخذ، نعم مع تغطية الفخذ. فقال شيخنا الألباني فمن صلى عاري الكتفين فيتعين قول حنابل أن صلاة تبطل، لأن النهي تسلط العبادة لا يصلين، فإذا صلى كذا كاشف عاتقيه فإن تبطل صلاة. إذا مطلوب في الصلاة الفخذ، مطلوب ستر، حتى يأتي دليل يصرف حديث لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه، كان يكون واحد من الصحابة صلى عاري عاتقيه، فإذا ثبت فيكون هذا هنا للكمال. والآن لا أحفظ حديث في ذلك، يعني إلا حديث ما رواه البخاري في صحيحه أن جابر صلى وعلق رداءه على المشجب، فقال له رجل ما هذه الصلاة يا جابر؟ كيف الجرأة العلماء، سبحان الله، انظر ما فعل به الصحابي العالم، شدد عليه في الكلام، أن الطالب إذا بدأ يتفلسف على شيخه ويظهر علمه عليه من غير بحث يستحق أن يزجره الشيخ تأديبا له. فقال جابر بن عبد الله إنما فعلت ذلك ليقتدي به الجهال أمثالكم، في رواية ليقتدي به أحمق مثلك. الأحمق عند العرب ليس كما يقول العوام اليوم فلان بعيد عنه بعيد عنه، حمقي يا أخي حمق، حمقي هنا يعني عصبي شديد الغضب، لكن عند العرب هذا الحرف أحمق يعنون به غبي أحمق. لذلك اقرأ في أخبار الحمقى والمغفلين للخطيب البغدادي لترى أخبارهم الغريبة الغبياء، فهذا منهم، فمن غبائه يشوف عالم أعلم منه من الجابر ويتفلسف عليه يقول إيش الصلاة يا جابر؟ أسن صلاتك حاط الرداء في المشجب، المشجب ومجتمع عليه ها؟ لا مجتمع العصيان، مجتمع العصيان توضع كذا سير مثل العلاقة الرمل ويحط عليها الرداء، فقال شو الصلاة دي جابر؟ هل يصلي جابر؟ نظر فيه كذا قال وش هالجاهل ده. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري وإنما شدد عليه جابر يتعلم العامة لا يهجموا على العلماء بالإنكار إلا وقد تم لهم بحث وسؤال واستفصال دون العجلة، ولذلك تتابع إنكار السلف على هذا. ابن عباس عند النسائي وغيره كان يخطب حتى اشتبكة النجوم، هو يعلم الناس بعد قبيل المغرب بعد أذان الصلاة يا ابن عباس الصلاة، واحد ينقص قاعد بين جمهور الحاضرين لابن عباس كلمة ابن عباس يصف لهم الصلاة أو شيء، والنجوم كانت تشتبك. وعند أبي داود أن النبي صلى في أول وقت وآخر وقت قال لجبريل صلاة بين يديه، فنظر فيه ابن عباس الصلاة الصلاة قال تعلمني بالصلاة لأم لك، شوف كيف شدد عليه، يتعلم الطالب ما ينكر على الشيخ ويستدرك عليه إلا بعد بحث، ككلمة ألا يقال يا شيخ كذا، ألا يقال، مو يهجم عليك المستدرك، هذا سوء أدب مع المشايخ. هذا هجم على مين؟ على جابر، قال له كيف تصلي كذا يا جابر؟ تعرف تصلي؟ يعني استغفر الله العظيم، هو عامي. ها؟ كذلك ما رواه مسلم في صحيح أن عائشة وأبو داود في سننه قالت أدخلوا علينا جنازة سعد بن وقاص نصلي عليها في المسجد، فضج وتوشوش الناس، ما لها عائشة تدخل جنازة في المسجد؟ الله يهديها، يعني جنازة في المصلى، صلى جنائز في الصحراء مو بالمساجد، تعرفون بعض العامة عنده جهل كبير سبحان الله. فقالت عائشة ما أسرع أن يتكلم الناس بغير بحث، ما أسرع أن الناس يتكلموا في من ليس لهم في علم، ما صلى النبي على بني بيضة في المسجد. كنت تابعت كلمات العلماء عن الإنكار على الجهال إذا أرادوا يستدركوا، ورجل شيبة في حضرة ابن عمر، ابن عمر جاء شاب يستفتي في رمضان وفي الصيام، قال ابن عمر أنا شاب يعني توني تزوجت أو أنا شاب هل يجوز أقبل زوجتي؟ قال لا. شيبة في المجلس قال ابن عمر لا تضيق على الناس تحرج عليهم، بس بس دين الله يسر يعني إلى آخره. فقال له ابن عمر أما أنت يا شيبة فما عند استك خير، لو قاعد من هل الصباح لما حصل منه جماع، يعني لو قبلت من هنا ليوم القيامة لو مد الله في عمرك نعم فما يحصل جماع، إنك ضعيف. فانظر حينئذ كيف كانوا يشددون على من يتكلم في ساحة العالم جرأة من غير بحث، فعلى المسلم ألا ينتهك حرمة العالم نعم حتى يجد ما لا يرضيه من القول والزجر، بل يسأل ألا وهل يسوغ أن يقال ولو قيل أيها الشيخ إلى نحث عنك، لكن ما يأتي بصيغة الاعتراض كهذا الرجل ما هذه الصلاة يا جابر، انكر هذا قاعد، هذا الصيغ خطأ. طيب أنا كنت أقول ممكن هذا في نفسه ممكن أن يكون صارف الحديث لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء، لكن خفت أن يكون واقعة عين لما كان رداء يحتمل أن تحته شيء من الخرق يشبه القميص، أو فما ظهر لي بوضوح بوضوح عري جابر من أعلى نعم. فلما احتمل فقلت بما قاله الألباني أن هناك قول حنابلة لأنه إذا صلى عار الكتفين بطلت صلاته لقوله لا يصلين، والقاعدة في علم الأصول أن النهي إذا تسلط العبادة يدل على إيش؟ على بطلانها، على بطلانها لا يصلين. لكن إذا جاء النص هكذا نهى النبي عن إيش؟ عن الاختصار في الصلاة، اختصار كما صحيح البخاري أن يضع الرجل خاصرته في الصلاة. وقد رأيت رجلا سمينا يعني مسكين يعني من سمنه، رأيته في رمضان يصلي من سمنه يحط يده على يده كذا تتعب يده وشايلها الأخير يحطها ويحطها في وسط يرتاح كذا. طيب لو فعل هذا الإنسان واختصر في الصلاة حط يديه على آخر صلاته من غير داعي يعني هذا فعل متكبرين تبطل صلاته؟ لا، لأن النص نهى عن إيش؟ اختصار في الصلاة. لكن لو قال لا يصلين من وضع يديه بخاصرته بطلت الصلاة. النص مهم في معرفة هل النهي الفساد أو لا. فإذا كان النهي متسلط على العبادة فيدل على بطلانها بقوله لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء، وإذا كان لأمر عارض فيها نعم نهى عن اختصار في الصلاة فيدل على صحة العبادة مع النهي عن ذلك تلك الهيئة نعم. واضح؟ طيب فإذا من صلى وهو كاشف عورته بطلت، وهناك بحوث ومسائل تتعلق بالعورة نقتصر على أهم أو ما ينبغي أن يكون مهم فيها. رجل كان يأخذ بقول أن العورة في الصلاة السوءتان والفخذ ليس بعورة نعم. طيب فحينئذ إذا صلى 20 سنة نأمر بالإعادة؟ أجيبه لا. يعذر بجهله؟ نعم. فرجل أعرابي جاء يصلي أمام النبي وهو يترك أركان، كان يترك أركان الصلاة طمأنينة، فما قال له النبي أعد صلاة 10 سنين، خلى يعد صلاة الوقت اللي أمامه فقط، واضح؟ فعذره النبي، يحسب أن الصلاة كده تجوز، فما فيه إعادة عليه. هذا ممن صلى كاشف عورة وليس عليه إعادة. الثاني 3 ركعات وقلبك يريد أن يحترق من رجل صلى أمامك بالبنطال وفلقت عياذا بالله إليته باينة، قل لي شوف تهجم تركتك الصلاة، ودك تروح وتضرب على ظهره تركتك الصلاة، ما انتهى من الصلاة إلا هجمت عليه. يا أخي يا أخي يا أخي، جي نسل كذا نصف الدبر باين يا أخي، والله ما يجوز إلى آخره. طيب يقول لك طيب جزاك الله خير يا أستاذ، إيش يسوي في صلاة الأولى؟ تقول له عيد؟ ها؟ لا. ما الدليل؟ ما رواه أبو داود حديث عمرو بن سلمة قال كنت قد قال النبي ليصلي أقرأكم وكنت أنا أقرأهم وعمري 6 أو 7 سنين. طيب عند مسكين الله يرضى عنه 7 سنين يا أم أمة من الرجال، لأن الله أعطاه قرآن أكثر. لكن محمد اشترى شرط آخر، قال يتقدم أقرأهم إذا كان منه عنده علم في فقه الصلاة يؤهل للصلاة إمام، لأنه إذا صلى لأنه حافظ فقط يتلخبط الناس لعدم فقه، فينبغي مع قراءة القرآن أن يكون أفقه. طيب فحينئذ كان لا يملك إلا إيش؟ إلا إزار ضيق، إذا سجد يا الله انكشف شيء من أستر. فالنساء غرنا على دينهن، فكنا إذا قمنا رأوا أستر فصرنا يصرخن من وراء يا رجال غطوا استغلابكم، هذا إذا سجدت ارتبان أستر، ما أمره بالإعادة، فدل أن الجاهل لا يعيد الصلاة. مثاله كنت في مزدلفة وتصلي بالناس ارتاح وتجي ريح عاصف وانت الإمام، واخذت لك الإزار وانكشفت العورة، يا الله مسكته ورجعته مرة ثانية، نسأل الله يستر علينا يا أخوان. نعم. فحينئذ ما حكم صلاتك؟ صحيحة. فإن هذا كان إيش؟ يصلي ولا يدري، فلم يبطلوا صلاته، هذه أحوال يصلى بها كاش. وكذلك من الأحوال ما كان فعله البخاري وقيل أحمد أيضا من حنبل، فكانوا لا يتأخرون عن الدروس ولا يغيبون عنها، المهم ولا يغيبون عن صلاة الجماعة. فغاب مرة الإمام أحمد عن صلاة الجماعة 3 أيام، قبر في صدورهم ذلك الإمام أحمد يشوفون السراج ويعرفون في الغرفة، كيف ما يجي يصلي؟ أحسن الظن في العلماء يا أخي، انتبه العلماء ورث الأنبياء، الأصل احترامهم، إلا ما نظر بدعة خروج عوة الأمر أو تصوف أو رفض أو سب بعض الصحابة، انتبه العالم الأصل توقيره وأخذ العلم عنه، يحمل هذا العلم كل عام من كل إيش بن باز، يحترم العلماء كان، لكن لما درس الشيخ بن باز وزملائه من العلماء طلاب وأصحابه درس يعني حال ناس رفعوا له من وزارة الداخلية، يسألون وزارة الداخلية يسألون الشيخ بن باز ما رأيك في سفر حوالي سمع العودة، درس سمع الأشرف قام يجون على ولاة الأرض، مع أنه في أشياء يدرسونها عقيدة مع عقيدة، فقال لا يجوز أن يجلس إليهم هؤلاء إذا استمروا على تهيج على الناس. هالشيخ بن باز حينئذ سب العلماء، نصح الناس حتى يبتعدوا عن من يهيج على الأمر ويحدث الدماء في الأرض، فقال إما توقفوا عن أسلوبكم في تهيج العام أثناء الدروس ولا نمنعكم، وبالفعل منعوا، عاندوا ومنعوا. فمقصود إن العالم لابد من احترام وحسن الظن فيه، احترموا الإمام أحمد فلم يحكموا عليه وينافق فيطعن في العالم هذا نفاق. قال شوف المسجد جنبه ما لقي وجه القبلة هذا أيام ويسوي إمام على الناس إلى آخره. لا راحوا زاروه شوفوا شو القصة يسعفوه غالب أظن عندهم معذور. وفعلا قالوا يا إمام ما نزلت 3 أيام. فقال لقد سرق اللص ثوبي ما أجهد الإمام أحمد بالدنيا ما عنده لها الثوب إذا توسخ ولا صار فيه جنابة غسله ونشره. فلما نشره طلع اللص على الحوش وكده وسرقه. أعوذ بالله من فاجر لئيم. فقعد أيام يصلي من غير ثوب. فإذا هذا النوع وهي لا تجد ثوب يجوز نصلي كاشف العورة. لكن رأى الحنابلة تصلي جالسا لأنه أستر العورة مقصود. هذه أحوال يصلي فيها مكشوف عورته وصلاته صحيحة. كذلك المريض طلعوه من العملية وقالوا لا تحط على جثتك شيء على جثتك فيه أحراق. يا جماعة بيصلي يقول كيف ما يجوز طبا حطوا له محاليل وأدوية يصلي عاري صلاته صحيحة من غير إيش من غير تغطية. إذن هذه أحوال يجوز يصلي فيها العبد من غير كشف من غير غطاء العورة. المرض ما جعلك في الدين من حرج سرقة الثياب وضياعها نعم طيب. فإذا جاء واحد يتفنن بعقله قال في طريقة وشي يقول لو سرق سروالي تصلي في داخل البحر فيكون البحر ستر لعورتي. شوف بعض الناس كذا يجيبك أفكار عجيبة رهيب. فلما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال الرجل يصلي سراويله يعني ما عنده سراويل وبيخلي غطسته في البحر نص كذا إيش ستر العورة. يقول الناس وش شايفين هنا شايفين شيء تعت لا. قال الإمام أحمد لا يتساهل بذلك ما دام يقدر يغطي عورته ما يقول البعيد والله ما فيني خلاص البحر يسترني لا. قال إن للبحر ساكن يعني من الجن قاعد يناظر في عورته تحت البحر جن في البحر فينبغي ألا إيش يكشف عورته حتى بالبحر جيد. فإنه حينئذ لا يعتبر البحر ساتر لإيش ها للعورة بل يروح ويجيب سلواله وإذا يقول تساهل يقول أصلا البحر مغطيني من تحت إلى آخره. وهذا فعل الكسول. لذلك النبي وش قال يقول النبي كان من دعاء النبي اللهم نعوذ بك من إيش من العجز والكسل. الكسل كم هدم من الدين يعني كم ناس خلدوا في النار بسبب الكسل. شيخ وشيخ ابن باز كل مشايخنا متفقين على أن تارك الصلاة كسل كافر يخلد في النار مليارات السنين ما يخرج من الجنة كافر مثل المشرك. ليش كان يكسل على الصلاة. الكسل ترى مصيبة مصيبة الكسل. وكنا في لجنة للقيام على الموظفين في بعض القواعد العسكرية لجنة ممتازة قبل أن يفصل الموظف إذا كان مترنح في الحضور فيها لجنة من النفسية والرقى الشرعية ما يفصل كذا قد يكون مسحور قد الله يعز هالدولة سبحان الله مو بسرعة تفصله. وأنا كنت في اللجنة وجاني مريض بديت أرجح في حضوره بالعمل مالك يا أخي وقال قصته. قال حضرت إلى المنزل فقالت لي امرأتي إن الولد مسخن قالت أولي مع ربعي في الاستراحة إيش قال بينام بكرة الصباح ربع نام وقاموا الرجل الولد إيش متوفى. فالمقصود إن الكسل قد يؤدي إلى القتل الموت قد يؤدي إلى الكفر وهو ترك الصلاة كسلا انتبه. وإن من أعظم ما يجعلك نشيطا العمل بما رواه البخاري في صحيح. وجرب هذا أن تقول قبل النوم كما قال النبي لعلي وفاطمة سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 تشوف نفسك نشيط في العبادة وفي فراش الزوجة وفي قوة البدن شيء عجيب سبحان الله. قال علي مما رآها من فيه فائدة فيها قال حتى ليلة صفين ما تركتها. قال إذا أخذت مضجعك سبح الله كم 33 احمد 33 كبر 34 فهذه فيها فائدة ذكر عظيمة يجعلك لا تكسل. نعم، نعوذ بك الله من العجز والكسل. أنا قلت هذا بمناسبة أن البعض يتهاون في شروط الصلاة وكذا بسبب الكسل، ما يغسل هذا، يقول يا الله معفو الله عافية الدين يسر، ويترك النجاسة يغسلها. شو الكلام ذا؟ نعم، مدام تقدر الحمد لله. إذا جاء واحد يروح الوليمة صلح دامه وغسل وسوى، يروح الصلاة يتهاون، يقول عامة عذاب قبور أمتي في البول كسلانين نسأل الله العافية، أو تتهاونين في البول حتى أدخلهم الله عذاب القبر بسبب البول والتهاون فيه. نسأل الله العافية والكسل في غسل الأماكن من غير وسوسة، لا إفراط ولا تفريط. دين الله وسط بين الغالي والجافي. نعم، هذا عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة. انتبه الآن، ننتقل الآن لعورة المرأة في الصلاة. إذا صلى رجل، قبل أن ننتقل خلينا نتثبت منكم، إذا صلى رجل ركبة مكشوفة هل تصح صلاته؟ ركبة مكشوفة صحيح صلاته. طيب صلى الرجل وسرة مكشوفة، سرة كبرى، صحيح يجوز. إذا لا يخوفك السؤال، خلك مثبت من العلم. لقال ما بين السرة والركبة، إذا الركبة إذا بدت في الصلاة صحيح، السرة بدت صحيح، لكن أسفل من ذلك عورة. لماذا صار عورة؟ لأن الله خلق في النفس إذا نزلت عن السرة انجذاب للوطية للفاحشة، إذا ارتفع عن الفخذ انجذاب للفاحشة، فسوى عورة على الرجل، على الرجل سرة الركبة. واضح؟ اشتعال للشهوة الشاذة، فقال غطي فخذك، فخذ عورة. واضح؟ طيب جيد. أما العاري يجوز تعرية هذا، لكن ذلك في الصلاة، لما يحصل انجذاب قوي يخرج الصلاة في النفس إذا كان الإنسان علاه مكشوف مثل أسفل البدن. هكذا خلق الله، وذلك حمى العبد من هذه الفاحشة العظيمة بإيش؟ لأن جعل ما من السر الركبة عورة. واضح؟ واضح الحمد لله. ننتقل لعورة المرأة على المرأة، وجاء ذلك في حديث سلمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم سلمة يرى موقوفا عليها، ولعل الأصح أن الموقوف على أم سلمة ليس لها مخالف، في الخمار قالت تصلي في الخمار إذا كان السابغ يغطي قدميها، فحينئذ عورة المرأة في الصلاة. اتفق الحنابلة والمالكية والشافعية على أن عورتها في الصلاة ما دون قرص الوجه والكفين، فيجوز تبدي الكفين المرأة في الصلاة، لكن ليس الساعد الكف. نعم، طيب. والقدم قال شيخ الإسلام وتغطي ظهور قدميها، صحيح أن أم سلمة كذا قال سابقا يغطي قدميها ولم تتكلم عن الكفين. قال شيخ الإسلام فإذا صلت وبطون قدميها باينة، صلت بالشرشف وكذا لكن تنظر وراء المرأة بطون قدميها باينة، صحيح صلاتها لكن تغطيها من الرجال لا شك، لكن لو في بيتها يجوز، لكن ظهور قدميها يجب إيش؟ يجب عليها تغطيتها ظهور قدميها، أما باطن الرجل فلا بأس، لتصريح أم سلمة بذلك، فقالت إذا كان الخمار سابغا يغطي إيش؟ يغطي قدميها، إذا كان سابغا يغطي قدميها. جيد. وحينئذ لا يجوز أن تكشف شعرها في الصلاة. دخلت عليها أختها فقالت باللهجة الحجازية، نعم وي شعرك باين، سوته كذا، دخلت شعرها وكملت صلاتها، صحيح ولا تعيد؟ صحيح كما ذكرنا. نعم كما ذكرنا. رجلك مكشوفة غطتها، صحيح. وراء المسكينات من ابتكارنا الافريقيات، شوفهم عند الزبائن يصلون ما شاء الله، يا شاذ الدين يوسف لدرجة دي، ساكين ما عندهم علم، وحداهم واصل للإزار حقها نصف الساك، ما أدري كيف سرعتها دي. ها؟ تعلموها. بعض الناس أول ما يشوفها تصلي جنب زبالة قال يا مش عليا فيها، يا أخي الرسول كان يعلم الأعرابي هذا التواضع في العلم، وقف قول يا عمر هذا حرام، حرام بان صلاة، فهمها بالإشارة. أي والله يا الله وش اليسر هذا نصف الساك جنة يعني أزرة مونة صف ساق هذا الرجل. والله شيء عجيب، صار النساء الآن أزرتهم اللي زوج الشنيل النصف الساق، وهذا حرام طبعا. فإن ابن عباس قال عورة المرأة على المرأة مكان الخلخال فقط أمام حرمها، فإن كشفت نصف الساق حرام، لابد على قدر الخلخال وعلى قدر أساور فقط تكشف من هنا، فلا يجوز ما بعده. العورة تهيج شهوة المحرم عليه كالأخ. فالمقصود لحديث ولدين زينتهن، أي مواضع زينتهن عند العرب كما قال السخاوي في مضاف محذوف تقديم مواضع. وكانت المرأة من السلف ثوبها من الكعب للكوع، يا الله واسع، حتى جاءت مجلس ضيقة تفلك نهديها ثم يبان نصف ثديها أو يبان أمام المحرم أبوها وخالها وأخوها، يبان شيء من إبطها تقول أخوي، وشو أخوي يعني يفعل ويفعل. نعم الله جعل عورة على الأخ. ولا يبدين نزيلة مواضع السينة. اتصل بي شخص منهار يبكي قال لقد يعني خرجت أختي أمامي بملباس لا يليق، وشفت منظر كذا ببعض القنوات وهجمت عليها وفعلت يمتمنعت، لكن الحمد لله يعني. لكن مهما كان ما السبب، أنك أنت لم تعظ أختك لكي تلبس اللباس الشرعي بالمنزل، حتى أنت وقعت في نفسك الشهوة الشاذة فهجمت عليها. فلنحترس حينئذ ولنهتدي في بداية القرآن، لأن القرآن ما أمر عورة على المحرم في خارج الصلاة، المرأة على المرأة والمرأة على الرجل، إلا إيش؟ إلا أنه لو انتهكت حرمة ذلك لحصل ما لا تحمد عقبا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله حكيم عليم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، الله عليم حكيم، يضع الأمور في مواضعها. فالخطأ أن يقول والله هذا متشدد، يقول لأخته لا تبيني إلا في المساجد إلا موضع الخلخال، يا رجال رجال تشدد ذا. لا والله متشدد صحيح، هذا كان حبر الأمة ما له مخالف في شرح قوله ولا يبدين زينتهن في صحيح علي بن طلحة، قال يبدأ منها يعني مكان الأساور ومكان الخلخال كذا، مو في نصف الساق ولا الفخذ، نعوذ بالله. فحينئذ هذه عورة المرأة في الصلاة. نعم في الصلاة. طيب جاء يشراشي في صلاة غريبة في نفسي شيء منها، لكن ما جرأت أني أقول باطل الصلاة. شفت يعني ألبسة للكاراتيه أو كذا يقال لها لباس النينجا، وشو بخنق كذا ويتصل فيدخل المرأة كذا وتتحجم عظمها وتصلي فيه. احنا نعرف انه قد خرج البخاري في صحيحه عن بعض نساء النبي كانت المرأة تنصرف من صلاة الفجر وهن متلفعات بمروطهن، قال ابن حجر متجللات، يعني يسقط على رأسها ويتصلي ويلتف على بدنها من غير ما يحجم إلى آخره. هذا ينصرف من صلاة الفجر، هكذا ينبغي يكون ما يسمى بالشرشف في المرأة. نعم هذا الأدب، لكن مع ذلك أتحرج من أبطل صلاة هذه المرأة لأنها غطت جميع أجزاء بدنها بمثل هذا وإن حجم شيء من كتفها. طيب من الأصل صحة الصلاة. وحينئذ تكون هذه عورة المرأة في الصلاة، وعورتها خارج الصلاة على محارمها وأخواتها وأخوانها وأمها، ما قاله الرب في سورة إيش؟ في سورة النور، قال لا إله إلا هو ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إلى أن قال أو نسائهن. قال السخاوي في الآية محذوف مضاف تقديره مواضع، ولا يبدين مواضع زينتهن، يعني الموضع اللي تضع فيها الزينة كالقلادة والخلخال، القلادة وإيش؟ ها؟ القلادة والخلخال، هذه يجوز. فإذا أمام أبيها يجوز تفتح صدرها، لكن على قدر القلادة، لا تنزل الأسفل من تدي ترضع ولدها قدام أبيها، ما يجوز على الصحيح. وفي آخر الأسئلة، مع أنه كان يفتى من بعض المشايخ الفاضل من عورة المرأة على المرأة، عورة المرأة على المرأة بين السر والركبة، هذا مرجوح، فنزل آخر ما سمعته من هيكل العلماء أخذا بما قاله ابن عباس، ما ظهر منها غالبا على من عالمها على قدر يعني الأشاور، على قدر الخلخاء، على قدر الإغلادة، على قدر الخلخال، ولا تلبس الضيق يحجم مفاتنها. قد استقبحت فاطمة بنت رسول الله جنائز النساء، يحطون عليها إغلاءة ثم تبرز ثديها، استقبحت والمرأة متوفية متوفات، فكيف يقول الألباني لو شافت أمنا لو شافت فاطمة بنت رسول الله النساء في الأسواق تلبس البالطو يحزق إيش مفاتنها، هذا أقبح ولا هذا أقبح. فرأت فاطمة القفص فيه في الأحباش، كان يوضع لهم قفص، نعم مكان إيش الصدر، فاستحسنت فاطمة أن يوضع في الجنائز قفص على المرأة، وكان يوضع أظن حد قريب في الحرم نشوفه حتى لا يبان صدر المرأة. فكيف لو فاطمة شافت النساء يمشين اليوم بما يسمى باطو ويشدد عليه أفدائهن، هذا أقبح عند فاطمة، بيكون أقبح لأنه في الجنائز قالت قبيح، فكيف المرأة الحية خاصة كمستعطرة وتقرب من البائع، فهذه فتنة عظيمة. فحينئذ على النساء أن يتحفظن باللباس خاصة إذا خرجنا، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرج إن المرأة إذا خرجت فهي يعني عورة، استشرفها الشيطان يجذب النظر إليها بشكل فظيع يعني. فعلى المرأة أن تحتشم وتتعفف في لباسها ولا تلبس الجلباب الضيق، واليوم تشوف بعض الجلابيب سنها فساتين والله مو كأنها لباس ضيق، وليش مخصر؟ طيب هذه يعني ليش في حزام يشد على الوسط؟ ايش معنى هذا؟ لأنه سيحجم، هذا ما الشيطان نزينه، هذا للزوج وللي حتى للأخ ما يصلح، فكيف الشارع؟ إذن عرفت الآن لماذا آخر الزمان سينتشر إيش الزنا، يموت العلماء ينبهون على ذرايع الزنا، إذا ماتوا قبض العلم، انتشر يظهر الجهل، يظهر الزنا، يظهر الخمر عند موت العلماء. على المسلم أن يعرف أنه لا تعصيم من الزنا وشرب الخمر والربا والخروج عورة الأمر وغير ذلك إلا بالعلم النافع، ويكون العلماء للناس أمان في الأرض. فإذا ذهب العلماء وماتوا أتى الناس ما يوعدون، قال ابن حجر في موت العلماء تظهر الزلازل وتظهر الفتن، يقول ابن حجر فبموت العلماء يكون خراب العالم، نسأل الله العافية. البقاء العالم وبركته يكون بوجود العلماء، فإذا ماتوا أتى الناس ما يوعدون، نسأل الله أن يعافينا ويسلمنا من كل شر وآفة، وأن يحفظ وطننا من كل من يكيد لنا، فاللهم اجعل كيده في نحره وتدبيره وتدميرا عليه. يا رب العالمين أن تحفظ لنا أمورنا وتجزيهم خير على ما يقومون به من تدريسنا مثل هذه الفضائل في المدارس والجامعات، التوحيد والأخلاق وعورة المرأة على المرأة وعورة المرأة على الرجل، وما عين من علماء هم اللي قالوا عورة المرأة على المرأة كذا، العلماء حتكون علماء من عينهم السلطان، نسأل الله أن يجزي خير الجزاء. نعم. طيب، ثم قال وعورة الرجل والأمة، أما الأمة ما بين السر الركبة، وهذا له وجه لأنه ثبت أن الإماء في عهد عمر كنا كاشفات الرؤوس تضطرب أثداؤهن، يعني الأمة مكانها المهنة، فإن تشيل الشيء وتشيل بالشوء كيس البرسيم وكذا، أمة تستعمل، حينئذ يرخص، قد يظهر شيء من ثديها، قد يظهر شيء من شعرها، فرخص الأمة أن تكون عورتها ما بين السرة إيش إلى الركبة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن اجتهد ابن تيمية اجتهاد مراعيا في قواعد الشريعة رحمة الله عليه، فقال ما ذكر في أثر عمر يعني وعورة المرأة الأمة وأن السر الركبة ويجوز الأمة تكشف شعرها، هذا في الإماء يعني التي لم يكونوا كالتركيات الجميلات الشقروات إلى آخره، فإنهن فتنة حتى لو كن إماء فيجب أن يغطينه. إذن هذا مواطن يمتلي فيها عبادة من الفهم للنصوص، يمتلي من العالم الحاذق الذي يعرف مقاصد الشريعة كابن تيمية، ومن يكون دون ذلك فيتواضع العلماء بحسب الاستنباط. فابن تيمية قال هذا يعني في ما عرفتم من الإماء التي لم يؤتين جمالا ولم يكن له لون حسن أخاذ العين، هذا ما ظنت ما كان يباع ويشترى في عهد الصحابة يعني، أما التركيات الجميلات قال ابن تيمية فإن هذا يؤول الفتنة فينبغي أن يغطين عن ذلك. واضح؟ واضح؟ الحمد لله. والحرة كلها عورة. نعم، الحرة إذا خرجت كلها عورة. قال إمام أحمد المرأة كل عورة حتى ظفرها ميبان. وقال إمام أحمد لا ينبغي للمرأة أن تلبس جلبابا يبدي جزمتها أو حذاءها. ليش؟ قال لأن إذا لبست الخف فإنه يحجم عظم رجلها، فينبغي أن ينزل على الأرض حتى يخفي معالم رجلها، فلا يبان حذاءها، لا يبان خفها المرأة. نعم، هذا الإمام أحمد وصدق، فإن النبي قال في العظم أخاف أن يصف عظمها، فالعظم مشهي إذا تفلك وقامت المرأة تضع بعض على كتفها بان عظمها، فإن هذا يولي الفتن العظيم. والإمام أحمد أدرك ذلك فقال ولعله أخذ أيضا الحديث يرخينه ذراع ولا يزدنا، فالمرأة تطول ثوبها حتى ينزل عن الجزمة حتى لا يتفلك الجزمة عجل رجلها فتتبين. نعم، ومن الاستهزاء بالدين قول بعضهم ما تكونش حنبلي أوي ونحو ذلك، هذا الكلام في سخرية بدين الله. الإمام أحمد لما قال مثل هذا الكلام يرى اتباع النصوص ولم يكن متشدد حتى إيش ينسب الدين الحنابل للتشدد، أعوذ بالله. فلا يحل مثل هذا الكلام الذي فيه لمس لمذهب عظيم قوي متين مثل مذهب الحنابلة، لأنه أكثر اتباع الآثار الإمام أحمد وأتقنهم لذلك. نعم، أما قوله إلا وجه كفيها فهو يعني في الصلاة، يعني في الصلاة وجه المرأة وكفيها، إنه يجوز كما قال ذلك المالكية والشافعية والحنابلة لذلك. نعم. أما خارج الصلاة إن قال المرأة راها عورة فلا يكشف منها حتى ظهرها، بل أنه قد خرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ونومها وفي قصة الإفك قال فنمت فاستيقظت على استرجاع صفوان معطل وكان يعرفني قبل الحجاب، فلما اقترب بعد أن نزل الحجاب خمرت وجهي، ففهمت عائشة من الحجاب يدنين عليهن أنها تخمر وجهها. نعم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، دل أنهن كن يلبسن القفازين ويغطين أيديهن، يغطين أيديهن. نعم. في الطواف تسدل على وجهها كما قالت عائشة من حديث مجاهد عنها كنا إذا سايرن الركبان سدلت إحدانا على وجهها، يعني تكون وجهها مكشوف في الإحرام، إذا جاء الرجال تسدل هكذا لأنها إذا شدت على وجهها صار برقع، والبرقع عليه كفارة فعل محظور، وكذا النقاب وكذا اللثام وكذا وضع الكمام كل ذلك يوجب كفارة فعل محظور، إلا إذا رمت من أعلى رأسها على وجهها بما يسمى السدل فهذا لا حرج فيه، المهم لا تشد على وجهها ذلك. فحينئذ يكون يعني هذا هو عورة المرأة على أم في الصلاة وعورة المرأة خارج الصلاة، واختلفوا تعرفون في وجه المرأة على قولين، منهم من يرى وجوب ذلك ومنهم يرى استحباب، وقد ذكرنا لكم كيف الهدي عند عائشة لما اقترب منها رجل خمرت وجهها. نعم. خمرت وجهها فرضي الله عن عائشة أم المؤمنين. نعم. فحينئذ قال رحمه الله وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة نسر الركبة. نعيد ونقول، نعيد ونقول إن هذا في النساء التي حتى في هذا الزمن تعرفهن ما يؤتين جمال ولا حسن لون ولا، لكن إذا اشتد ذلك فالفتنة أعظم، فليغطين. ثم قال ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. اختلف العلماء في من صلى في ساحة مغصوبة أرض مغصوبة، فقال بعضهم تبطل صلاته، وقال آخرون بل تصح مع الإثم. والصواب ما أشار له ابن حجر رحمه الله في الفتح أن تصح صلاته في الأرض المغصوبة مع الإثم. ليش؟ لأن الأرض قال جعلت لي مسجد وطهور، ولم يخاطب بخطاب خاص بترك الصلاة في الأرض المغصوبة كما في تغطية الكتفين، واضح؟ فلو قال لا يصلي أن أحدكم في أرض مغصوبة فطرت، لكن لما نهي عن الغصب نهاية عام غير صلاة فعل معصية باستغراقه في تلك الأرض من غير إذن صاحبها مع صحة الصلاة إذ لا نص في الباب يتسلط به النهي عن الصلاة كما في تغطية في الكتفين، فتبقى الصلاة صحيحة مع الإثم. لو ثم نص لا يصلي أحدكم في أرض مقصوفة لبطلت، لكن صحت مع الإثم. في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، نعم، في أصح قولي أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. وحينئذ لبس الحرير والذهب، إذا الإنسان غطى عورته في الصلاة بالحرير، غطى عورته بالصلاة، طيب هو نهي عن الصلاة بالحرير ولا عن لبس الحرير؟ أعيد، هو نهي عن الصلاة في أرض مقصوبة الصلاة ولا نهي عن غصب؟ ها؟ عن الغصب، فتكون الصلاة صحيحة مع إيش؟ مع الإثم. وحينئذ ينسحب هذا الأمر، لو صلى وغطى عورته بالحرير فهو يكون على قسمين، قسم جائز كمن يكون فيه حكة كما أذن النبي عبد الرحمن عوف أن يلبس الحرير ليش؟ لحكة الحساسية، هذا لا إشكال فيه. أما شخص سليم بدل أن يلبس قطن وعنده قطن لبس حرير، حينئذ اختلفوا في صحة صلاته. فحينئذ ماذا تقول في صلاته؟ بالنظر إلى الأرض المغصوبة، هل نهي عن الصلاة الأرض المغصوبة أو نهي عن الغصب؟ فإذا صلى صحة الصلاة مع الإثم، نهي عن الصلاة بالحرير أو نهي عن لبس الحرير؟ لو أنه لا يصلي أن أحدكم بالحرير لبطلت، لكن قال لا تلبسوا الحرير يا رجال فلبسه فتصح الصلاة مع إيش؟ مع الإثم، واضح؟ مع الإثم. حج رجل بمال مغصوب، بمال مغصوب وأحرم بالحرير، هل يصح حجه؟ يصح معه؟ ها؟ مع الإثم، مال حرام حج، حج مال حرام يصح حجه؟ هو نهي عن الحج بالمال الحرام ولا نهي عن المال الحرام؟ فإذا حج بمال حرام صح حجه مع الإثم، واضح؟ وش بكم يعني؟ ماشيين ما شاء الله متسلسلين، لما جاء الحج خفتم، هي نفس القاعدة. لو قال لا يحجن أحدكم مال حرام صار الحج وش حكمه؟ باطل. لكن لو نهي عن أخذ المال الحرام ثم أخذ مال حرام الحج يصبح الحج صحيح مع الإثم، كما قال الناظم إذا حججت بمال أصله حرم فما حججت ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل خالصة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فالمقصود لا يقبل هنا من جهة الثواب، ولا حجة الإسلام صحت، لكن مسكين هذا ضيع نفسه، من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كمزت أمه، يرجع مأزور غير مأجور. نعم، نسأل الله العافية، حج مال حرام. لكن كان واحد عنده فوائد بنك يعني ربا درهم ريال وشد مستودع زنية ما يحج فيها، حرام، يقول أخذ فائدة من البنك أحج فيها، غلط. بل قال العلماء قوال، منهم من قال يرميها في البحر المال الحرام إن الله طيب لا كل طيب، ومنهم من قال وهذا الأصح صح الألباني أنه يضع المال الحرام من فوائد بنكية وربا في المصالح العامة مثل بناء حمامات في الطرقات، وضع جسور على الترع يخدم المسلمين، وبنية التخلص لا بنية إيش؟ الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم. والذهب للرجال حرام كالخاتم والساعة الذهب، لأن النبي قال في الخاتم الذهب والحرير، قال حرام على رجال أمتي، حل لإناثها لإناثها إلا إذا اتخذ يعني أنف من ذهب، لكنه حينئذ لا يأخذه للزينة ولكن يأخذه لإصلاح ظروف أو شيء، كما فعل مع عرفجة. نعم، فأنتن عليه اتخذ أنفا من فضة، وحينئذ لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب ولا الموه بالذهب. يقول هذه ساعة مطلية بالذهب، حتى المطلي بالذهب. فيقول ابن تيمية إن الشريعة إذا حرمت شيء حرمت أبعاضه. ألم ترى في الحرير؟ حرمت الحرير واستثنت 4 أصابع. جميل جميل. كذلك الذهب، فلا يجوز حتى المموه بالذهب، المطلي بالذهب لا يجوز لبسه للرجال. نعم، وهو مباح للنساء دون الرجال، دون الرجال إلا عند الحاجة، فإن اتخذ من أنف ذهب، وليس أن الإنسان يتخذ من ذهب ساعة أو خاتم، فإن هذا لا يجوز فعله. طيب، ما هي السلسال المحرمة للرجال يلبسوها؟ السلسال، السلسال اللي من فضة ولا من ذهب؟ كلها صحيح. إيه، لأني كنت أنكر على الشباب يلبسون سلسال وهو ملعون اللي تشبه بالنساء، فأقول له يا ولدي ترى سلسال تشبه بالنساء، فيرفعها لي كذا يقول فضة فضة ويجيك ماشي، ما يسمع الباقي الله يهديه. حتى لو كانت فضة فإن فيها تشبه بإيش؟ بالنساء. وآخر صيحة في هذا، أن شفت تشوف بعض الأشخاص يلبس أكسسوارات أحمر مناجر مناجر يعني ما أدري سودة وشيء أزرق ويمشي فيها ويكلم بالجوال وكذا، فنقول له يا أخي هذا تشبه بالنساء، أكسسوار رجالي، أكسسوار رجالي، حتى الرجال في أكسسوار عندهم، الله هذه مصيبة. ها، كيف أكسسوار رجالي يعني؟ يلا، وشفنا من يتصدر للدعوة والتقطت له لقطة خطيرة جدا، فهو كان في تلك اللقطة يضع المكياج، فإذا أنكر عليه قال هذا مكياج رجالي، حس به نظر الجمهور عشان أدعوهم أن الله على بصيرة، لا إله إلا الله. فإذا كان ذلك كذلك فليعلم حينئذ أن لا تنتهك حرمات الله إلا بالجهل واتباع الهوى. قال الله تعالى ليس بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال، ومن انتهك حرمة الرب وحدوده إلا بالجهل واتباع الهوى، لقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك بالأدلة والبراهين الشرعية المرعية الصحيحة فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا أضل عند الله منه، تتلو عليه الحق تقول هذا ملعون من يتشبه بالنساء، فيجيب فلسفة من رأس يقول هذه فضة ولا ذهب. ها، أي نعم. أي، شفت شاب حاط سلسال في يده وما أدري هل يتمنظر الله يصلح، بنفس اليد اللي فيها سلسال كسوار أسورة يكلم بالجوال، فنزلت الإزاز وحسبته يعني بيفهم النصح، فقلت له ترى هذا السلسال يعني تراه يتشبه بالنساء لما تلبس السلسال، فقال لي والله عارضني أختي ونسيت أرجع إليها. لا إله إلا الله، هل كون أختك تعيرك إياه يجيز لك لبس مثل هذا؟ هذه والله ما هي طيبة، أختك تعيرك لبس النساء، ها؟ تعيرك لبس النساء، لو عارضك الكعب العالي تلبسه هذا خطأ أنك تقول أختي عارتني سلسالة هذا ولبستها. والأخت هذه ينبغي أن تكون صاحب الدين، ما تعطي أخاها لبس النساء تخلي أخوها يلعن. لعن الله مشبهين الرجال بالنساء. والبعض مفتون بتقليد الكفار، تلقاه يحط سلسال ويشكل عليه مرة أنه هذا السلسال وجمال وكيف يبان، فيجي يسوي يحط طرفه فوق وأقل شيء يمشي كذا يعني شوف عنده سلسال. وهذا لا شك أن تمظهر بإيش؟ بالمنكر، نعم، وتشبه قبيح، نسأل الله العافية. ومن شبه بالنساء فهو ملعون، والمرأة تشبه بالرجال في قصة الولد وتلبس مداء شرقي وتلبس ثوب فهي ملعونة. فلعن الله الرجل من النساء وهي تشبه بإيش؟ بالرجال. فلعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فعلى أهل الإسلام أن يلتزموا حدود الله ليسعدوا بعيش هني. قال الله تعالى: فما أصابكم فبما كسبت أيديكم. يقول علامة الألباني: ما الكثير من المسلمين أو بعض البلدان صاروا في يد أعدائهم، أحقر أعداء الله من اليهود. قال: لأنهم لم يقوموا بدينهم كما قام الصحابة، فأصابهم من الذل والهوان بحسب ما تركوا من دين الرحمن، كما جاء في الأثر الذي الحديث الذي خرجه من الترمذي في جامعه: إذا تبايعتم بالعينة، مسند أحمد، حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة. شوف في بعض في الدول في بعض أسواق المسلمين بيع العينة لا موجود. يقول ببني بيت فيروح لراعي سيارات يقول عطني سيولة 90,000. يقول كيف؟ يقول أنا الآن كم تبيع أشتري منك السيارة دي؟ قال له 120,000 تقسيط و90 ناجح. قال خلاص 190 تقسيط علي، وأعطيني أنت تشتريها مني 90. فيرجع ما يرجع السيارة، يرجع 90,000 ربا، يرجع بينهم سيارة إلا الموجودة هذه. إذا تبايعتم بالعيد وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، نسيتم العلم وعرضتم عنه واشتغلتم بالدنيا، نعم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فنسأل الله أن يردنا إلى الدين ردا جميلا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يأمننا في أوطاننا ويجز خير قادتنا وولاة أمورنا لتحكيم توحيد الله الذي هو سبب الأمن في البلاد والأوطان. ونقرأ بعد الصلاة إن شاء الله من كتاب شرح السنة البربهاري. والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم.